بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، والدرس 39 بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب حديث الأنبياء من هذا المختصر.
الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63.
أحسن. قال البخاري: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بأسانيده عدة أحاديث في الصحيح، ومنها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. 63 سنة، هذا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، بدليل هذا الحديث. وعائشة رضي الله عنها أعلم الناس بوقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها ومعها رضي الله عنها. فهذا حديث في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم توفي ومات صلى الله عليه وسلم وفارق الدنيا، وخيره الله عز وجل بين قبض روحه وبين البقاء في الدنيا، كما هي حال بقية الأنبياء. وهذه من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يخيرون عند انتهاء أعمارهم. وثبت بذلك كثير من الأحاديث، وهو صلى الله عليه وسلم توفي، والله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ففي هذه الدنيا مات صلى الله عليه وسلم، وهو حي في الحياة البرزخية صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: وهو ابن 94 جلدا معتدلا، قد علمت ما متئت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادع الله له. قال: فدعا لي.
دعا له، فطال عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر ذلك سائب بن يزيد رضي الله عنه، وكان عمره كما يقول الراوي عنه في هذا الوقت، كان عمر السائب 94 سنة، وصل إلى عمر 94 جلدا معتدلا، يعني قوي، صحته بعافية، وعمره 94 معتدلا، معتدلا يعني قويا صلبا في كامل صحته وعافيته، غير منحن للظهر، هذا معتدلا. قال يذكر نعمة الله عز وجل عليه، ويذكر أن هذه البركة من الله عز وجل جاءت بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، ما كان هذا من الله عز وجل إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن خالتي ذهبت بي إليه، كان مريضا وخالته حملته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن ابن أختي شاكن، شاكن يعني مريض، مريض، فادعو الله له. قال فدعا لي، دعا له صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفقه ومن رحمته بأمته وبهذا الصحابي سائب بن يزيد، كان صغيرا في هذا الوقت. نعم.
الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك،
وعلي يضحك، رضي الله عن علي وعن أبي بكر وعن الحسن عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت بينهم عداوة والبغضاء كما يذكر الناس عنهم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الحسن والحسين، يحب عليا، لم يكن بينهم أي نزاعات ولا أحقاد كما يمثلها الناس ويكذبون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحب سائدا بينهم، كانوا يعلمون أخوة هذا الدين ويؤدون حقوق الأخوة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أحرص الناس على أداء الحقوق، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح تحت باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب أحاديث الأنبياء كما مر معنا سابقا في أول حديثين أو ثلاثة عن آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك عن بعض الأنبياء، فهو هذا الكتاب الذي في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، فيه ذكر الأنبياء، قصص الأنبياء وحال بعض الأنبياء السابقين، يسوقها البخاري رحمه الله بأسانيده في هذا الكتاب في الصحيح. وهذه الأحاديث من مما يأتي هي في أحاديث في نبي الله، في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر أول ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الآن وأشار إشارة خفيفة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر هذه الأحاديث القادمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أحاديث كثيرة في دروسنا القادمة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية في خلقته، في وجهه، في طوله، في شعره، لحيته صلى الله عليه وسلم وهكذا، وفي خلقه، في أخلاقه، كان خلقه القرآن. فهذه الحديث فيها تكون سببا في زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على فهم هذه الحديث ومعرفة هذه الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفاته الخلقية حتى نعرف خلقه صلى الله عليه وسلم كيف كان، ليس بالطويل وليس بالقصير، وهكذا صفات تأتي في الأحاديث. حتى إذا رأى أحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤى أو في المنام يعلم هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم صفاته الخلقية، فلا يتشبه به الشيطان، ولا يأتي الشيطان ويقول في المنام، يأتي ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به. فإذا علمنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية لا يدخل الشيطان من هذا المدخل، نعلم خلقته صلى الله عليه وسلم، وأيضا نعلم غيرنا ممن قد يدخل الشيطان إليهم في المنامات ويقول أنا رسول الله ويعلمهم أشياء وأمور من الحلال ومن الحرام ومن غيرها. فكثير من الناس بسبب جهلهم بصفات خلقة النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل الشيطان عليهم من هذا الباب ويفسد دينهم، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي بخير، إن الشيطان كان عدوا لكم فاتخذوه عدوا، الشيطان عدو لا يمكن أن يأتي. فقد يتشبه الشيطان ويأتي بصورة إنسان في الرؤى ويشبه على بعض الناس من ضعاف الإيمان، من ضعاف العلم، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه بعض الأمور والبدع والخرافات وغير ذلك ليفسد دين هذا الإنسان. المهم، هذه أحاديث قادمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ساق البخاري هذا الحديث الذي قرأه أخوكم، حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، ساقه بسنده تحت هذا الباب كمقدمة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه من عائلته، من أسرته، مثل الحسن وكذلك أيضا الحسين، فهما يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما يقول عقبة صلى العصر بالناس، ثم بعد الصلاة خرج يمشي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فرأى الحسن، أبو بكر رأى الحسن بن علي رضي الله عنهم، رآه يلعب مع الصبيان صغير في السن، فحمله من رحمته ومن حبه للحسن ومن حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حمله على عاتقه، العاتق هذا الحاتق هنا، حمله عند الرقبة، وقال بأبي شبيه بالنبي، بأبي هذه ليست قسم، ليست باء القسم هذه، لكنها هي من عادة العرب، من عادة قريش، وأبو بكر من قريش، فمن عادة قريش يقول هذه الكلمة، كلمة إعجاب بأبي، كلمة إعجاب، شبيه بالنبي،
يعني هذا الحسن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر من أعلم الصحابة بهيئة وخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صديقه، لأنه كان صديقا له وأول من آمن به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق صديقه. ويعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الحسن فرأى فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه، لأن الحسن ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جده، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي كان حاضر، وعلي يضحك رضي الله عنه، يعني مؤيدا لكلام أبي بكر، مصدقا لكلام أبي بكر بأن الحسن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى الحسن كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أكثر خلقة الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الحسين، أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه، حديث صحيح قال الحافظ: وفي حديث أنس أن الحسين كان أشباههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهما حفيداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح صبطاء رسول الله، وأولاد البنت أصباط، وأولاد ذكر الولد أحفاد. هذه في لغة العرب، في لغة العرب. أيضا الحسن والحسين رضي الله عنهما كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، فقيل له: صفه لنا. فقال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا، قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.
نعم، هذا أبو جحيفة رضي الله عنه، اسمه وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي، صحابي معروف أبو جحيفة كنيته. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآه وتمعن فيه وعلم خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه وطوله ويده، وهكذا رآه أمامه. وكان الحسن بن علي يشبهه، أيضا هذه شهادة ثانية من أبي جحيفة مع شهادة أبي بكر، أن الحسن بن علي يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له من الحضور من سمع كلام أبي جحيفة، قالوا له: صف لنا، صف لنا يعني شيء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم من خلقته. فقال أبو جحيفة: كان أبيض قد شمط، أبيض قد شمط، يعني صار سواد شعره مخالفا لبياضه، فيه شعر أبيض مع الشعر الأسود، فإذا اختلط الشعر الأسود والشعر الأبيض من الرجل يسمى أشمط في لغة العرب، شمط يعني صار أشمطا، والأشمط إذا اختلط الشعر الأبيض بالأسود في شعر رأسه أو في شعر لحيته. هذا معنى كلام أبي جحيفة: كان أبيض قد شمط، يعني فيه بعض الشعرات البيضاء وهي قليلة كما جاءت في ذلك الأحاديث، عدها بعض الصحابة 12 شعرة بيضاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم، أعطاهم هو، أعطاه هو أبو جحيفة وقومه أمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة قلوصا، ثلاثة عشرة قلوصا، القلوص يعني ولد الناقة، قالوا طويل القوائم، ولد ناقة، المهم قوائمه طويلة، عندهم كانوا يسمونهم القلوص. إذن أمر لهم بثلاث عشر من الإبل، من الإبل. ثم يذكر في آخر كلامه النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم، لكن إلى أن تتوفر هذه الإبل وتأخذ وقت. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، يعني عاجله الموت صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ هذا الأمر، لأنه قد تكون لا تتوفر أو قد تكون بعيدة، غالبا كانت إبل الصدقة، إبل الزكاة خارج المدينة في المرعى هناك تترك، فإلى أن يؤتى بها ما كان في وقت. يقول أبو جحيفة: قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، قبل أن نقبض هذه الإبل التي أمرها لنا، قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته من أعظم، بل هي أعظم مصيبة عند المسلم، أعظم مصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والطبراني وغيرهما السلسلة الصحيحة 1106. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. ولا شك أن المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشتاق إليه ويحبه حبا عظيما، إذا تذكر وفاته صلى الله عليه وسلم يتذكر أعظم المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من رحمته ورفقه بنا أن نتسلى إذا أصبنا بمصيبة في أب أو في أم أو في ولد أو في زوجة أو في صديق، مصيبة عظيمة عند كثير من الناس. فإذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، تخفف عنه مصيبته. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه وهو في صحيح سنن ابن ماجه 1300. إذن هو صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نذكر بمصائبنا، نذكر موته وفراقه، وبذلك تهون المصائب والخطوب. فلو فقد المسلم أبويه الحبيبين فليذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والديه. هذا هو كمال الإيمان، أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من والدينا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين. هذه صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم وسيرته وصفاته مما يقوي الإيمان، ومما يقوي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. لذلك هو يطلب منا صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته، فليذكر مصيبته، إذا أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري. فهو يطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بنا، كلنا يصاب بمصائب، وإهن وبلايا، فإذا أصيب أحدنا فليتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم مصيبة عند المؤمن الصادق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه، لذلك قال أحدهم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر وفاته صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الباب الذي معنا، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقوى إيماننا ولتزيد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن ما هو الواجب علينا تجاه هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي وصفه الله عز وجل أنه رؤوف رحيم. هو صلى الله عليه وسلم رؤوف بنا، رحيم بنا، والذي يتتبع سيرته وأحاديثه يعلم ذلك. فهو عز وجل، فهو الله عز وجل ذكره أنه رحمة للعالمين، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكرنا من خلال هذه الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري، تذكرنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوى الإيمان وتزداد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي البخاري رحمه الله بأحاديث في صفة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي في هذا المختصر، لكن عند الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق من شدة الحمى، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر من البشر يمرض كما نمرض، وقال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس. اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي مكانه، فالعلماء وأهل السنة قالوا: هذه إشارة إلى أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة وهي عمود الدين، فتقديمه بالخلافة على المسلمين بعده من باب أولى. مروا أبا بكر أن يصلي للناس، قال سالم، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ ثم أيضا أمر بلال، أمر أن يؤذن بلال، وأيضا قال لهم: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. شدة الحمى، المرض إذا وصل إلى هذه الدرجة مرض شديد، لكن الله عز وجل أراد هذا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سالم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما. الناس يصلون الآن، وهو حريص صلى الله عليه وسلم على حضور الصلاة، فلما رآه أبو بكر وهو يصلي بالناس إمام ذهب لينقص، ليرجع إلى الخلف حتى يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يكمل الصلاة بهم، فأومأ إليه أن يثبت، أشار إليه صلى الله عليه وسلم: أثبت مكانك وأكمل الصلاة، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم بعد هذه رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وقبض، توفي. هذا قبل وفاته بلحظات، قبض صلى الله عليه وسلم،
هي المصيبة العظمى التي أصابت الصحابة، هم كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون حبا عظيما، كانوا يفدونه بأرواحهم رضي الله عنهم، وهو يستحق ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صدم الصحابة رغم أنهم سمعوا القرآن أنه سيموت، وذكر صلى الله عليه وسلم لهم أنه سيموت، وذكر أن من أول علامات الساعة أو من ثاني علامات الساعة موته صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه سيموت، لكنها مصيبة. والمصيبة المسلم يفقد عقله أحيانا، لا يفقد تركيزه، لا ينتبه. حتى من كبار الصحابة عمر رضي الله عنه صدم، من شدة صدمته ومن غضبه كان يهدد الصحابة، رفع السيف. قال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. صدمة فظيعة. عثمان رضي الله عنه لما سمع جلس مكانه يبكي بكاء شديدا. عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتحمل، ذهب إلى بيته وصار يبكي في بيته بكاء شديدا. هؤلاء كبار الصحابة، فما بالكم بغيرهم من الصحابة. هذه يرويها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال عمر قولته انطلق الناس، أبو بكر ما كان موجود، كان في خارج المدينة، انطلقوا ينادون أبا بكر. هذه محنة شديدة، المحنة الشديدة والمصيبة العظيمة ما يكون لها إلا الأقوياء، أخويا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعلم رضي الله عنه فقدم من هناك، والناس في زحمة عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس أفرجوا لي، افتحوا لي مجال أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفرجوا له، فجاء أبو بكر حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله؟ قال: نعم. فعلموا أنه قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيصلون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله؟ قال: نعم. انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق. قال: نعم. قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض فيه، في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه قد صدق رضي الله عنه. في صحيح البخاري، وهنا لم يذكر في المختصر هذا الحديث، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر فقال مقالته، أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة في غرفة عائشة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن في ناحية البيت عليه برد حبرة، فأقبل أبو بكر حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. هذا في صحيح البخاري. أيضا في صحيح البخاري خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. عمر في حالة غضب شديد، لا يقبل، لم يقبل هذه الصدمة، اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه، إلى أبي بكر الصديق، تركوا عمر. فقال أبو بكر يخطب الناس: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها هذه الآية، فعقرت حتى ما تقلني رجلي. الآن انتبه عمر لما سمع كلام الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. لا، الله عز وجل حي لا يموت، أنتم تعبدون الله عز وجل، اعبدوا الله عز وجل فإنه حي لا يموت. فعمر انتبه، الآن فاق من الصدمة، انتبه عندما سمع كلام الله عز وجل. قال عمر: حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. سمع أبا بكر يتلو هذه الآية، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا موقف أبي بكر الصديق، شجاعته ثباته عند أعظم مصيبة مرت عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عند موته أبو بكر أخوها، عبد الرحمن أخوها، أخو عائشة، دخل غرفة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: وأنا مسندته إلى صدري، مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وهو في قبل سكرات الموت، نظر إلى عبد الرحمن وإلى السواك وهو يتسوك، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، تقول رضي الله عنها: فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغ من سواك، رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، ثلاث مرات، ثم قضى. خيره ملك الموت في هذا الوقت: تبقى في الدنيا أم تذهب إلى ربك؟ فقال: في الرفيق الأعلى. اختار صلى الله عليه وسلم الآخرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، وهو في الحمى الشديدة عند موته صلى الله عليه وسلم، كان فيه إناء فيه ماء صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. والحديث في صحيح البخاري. يقول أنس رضي الله عنه: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة لأنس رضي الله عنهما: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ كيف؟ هي سنته صلى الله عليه وسلم، فعلوها لأنها سنته. والحديث في صحيح البخاري. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا. أينسى أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا؟ أينسى رسول الله أكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي؟ تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام كل ما كان صافيا، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يا نفس لا بالموت تعتبري ولا تصغي لقول الدهر حين يقول يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي في الخلد كلا ما إليه سبيل يا نفس كم تعصي إلهك جهرة والقلب مني بالذنوب عليل يا نفس كم تعصي وربك ناظر ويرى فعالك والدجى مسدول من بعد موت المصطفى هل لامرئ في الدهر يوما للبقاء سبيل هذا شيء مما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجلت القلوب خشعنا وتذكرنا قوي إيماننا لكن ما العمل لا نريد أن تمر هكذا هذه الموعظة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العمل العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالعلم مجالسة العلماء علينا الأخذ بوصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فاكتبه وأني خفت زوال العلم وذهاب العلماء افشوا العلم لتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا دروس العلم تجعلنا نصحب النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا هذا الدرس من مختصر صحيح البخاري مجلس علم لكننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لموته صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ونصحبه في صيامه وفي سلوكه وفي آدابه وفي أخلاقه وفي كل هديه صلى الله عليه وسلم نقبل على القرآن ونقبل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء وفيه النجاة بأمر الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم وأن يميتنا على الإيمان والسنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل عز وجل أن يقوي إيماننا به سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوي محبتنا لله عز وجل ومحبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم نسأل عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.